وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه.
علاقة الأيمان بالنذور في علاقة بينهما ولا ما في؟ ها فيه؟ وهي ها ايش؟ كفارة. الظهار في كفارة بس كفارة وخلاص. اليمين ملزم حالفها والنذر ايش؟ ملزم. الخروج من عهدة اليمين بايش؟ اما بالوفاء واما بالكفارة. وكذلك النذر اما ان يفعل المنذور واما ان يكفر. وبعض الاقسام في النذر يسميها الفقهاء ايمانا للالتزام. اذا اقتران البابين في عنوان واحد هو لقوة الصلة بين البابين. وقبل الدخول في مباحث النذر وقد ساق المؤلف في خصوص النذر حوالي 8 أحاديث يبحث العلماء ما هو النذر وما مشروعيته. فقالوا النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه لله بشيء. أن يلزم الإنسان نفسه لله بإيش؟ بشيء. لله علي نذر أن أصوم يوما. ألزم نفسه لله بشيء وهو إيش؟ صوم يوم. بصدقة كذا، بصلاة كذا، بتلاوة كذا، بحج، بعمرة. فهو ألزم نفسه بما لم يكن لازما عليه لله بشيء. ومن هنا تأخذ كلام المالكية في من مات وعليه صوم أو الأحناف معه صام عنه وليه. الجمهور على أن صوما عام في الصوم الواجب بالفرض الشرعي أو بالإلزام الشخصي بأن ألزم نفسه بصوم لم يكن لازما عليه. فبعضهم قالوا إن كان عليه صوم لازم بالشرع فلا قضاء عليه، لأن الذي أوجب عليه الصوم هو الذي أخذ روحه وفوته عليه. طب كان مريض وكان موجود عليه الصيام وعجز. أما إذا كان هذا الصوم مما أوجبه هو على نفسه فعليه الوفاء، لأن الله ما ألزمه وهو الألزم نفسه، عليه الوفاء. إذن فرق بين ما التزم به الإنسان بنفسه وبين ما ألزمه الشارع به. إذن النذر هو أن يلتزم الإنسان لله، يلزم نفسه لله بشيء. مشروعية النذر. النذر ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. أما الكتاب فتجد الشارح أو غيره يستدل بقوله تعالى يوفون بالنذر، امتدح الموفين بالنذر. ولكن أصرح من هذا قضية امرأة عمران، إذ قالت ربي إني إيش؟ نذرت لك ما في بطني محرر. هو لسه في الغيب، ما ندر عنه شكون. ربي تقبل. ومريم عليه السلام إيش قالت؟ فقولي. تعليم من الله وبأمر من الله. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن هذا نص في ثبوت النذر في كتاب الله، وكذلك السنة، من نذر أن يطيع الله أو يعبد الله فليعبد، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فأقر صلى الله عليه وسلم من نذر نذر طاعة. وعرضت عليه حالات فيها النذر، نذر يشتمل على حلال وحرام ومعصية وطاعة، فألغى ما لا يجوز به النذر وأقر ما يجوز. الرجل الذي مر به وهو قائم في الشمس قال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يقوم ولا يجلس، وفي الشمس ولا يستظل، وأن لا يكلم أحدا، وأن يظل صائما. قال: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليوف صومه، لأن الصوم إيش؟ عبادة، وبقية الأشياء هذه ما لها دخل. إن الله لغني عن أن يعذب أحدكم نفسه. امرأة سئل عن امرأة نذرت أنها تمشي إلى بيت الله الحرام، فطلبت من أخيها أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: قل لها لتمشي ولتركب، وبحث الكفارة هذا خليها على جانب. إذن السنة جاءت بتقرير النذر، والقرآن الكريم يذكر لنا قضايا نذر في الأمم الماضية، وما ذكرها لنا إلا لأنها مشروعة، وشرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما ينهى عنه، وما جاءنا النهي عن ذلك، بل جاء امتداح الموفين بالنذر. هذا تعريف النذر وإثباته. بقي بما ينعقد النذر وفيما ينعقد. ينص ابن قدامة في المغني بأن النذر لا ينعقد إلا باللفظ، أما لو نوى في نفسه وحدث نفسه بنذر ولم يتلفظ فلا ينعقد. أما فيما ينعقد النذر وفيما يتعلق فهذه هي التفريعات التي استخلصها العلماء من مجموع الأحاديث الواردة في باب النذر. وابن قدامة رحمه الله في المغني قال: النذر خمسة أقسام: نذر مطلق، أي لم يذكر فيه المنذور، لله علي صوم، لله علي نذر، علي لله نذر، نذر بإيش؟ ما سمى، يبقى هذا نذر مطلق عن تسمية المنذور. القسم الثاني: نذر اللجاج، وهو قول الإنسان في الخصومة والغضب: لله علي نذر كذا. إذا تخاصم مع إنسان ولج معه الخصومة وغضب، فقال: أحج ماشيا إن كلمتك، هذا نذر، سمى نذر إيش؟ غضب، نذر لجاج، واللجاج هو المخاصمة. ونذر مباح: لله علي نذر أن ألبس ثوبي، أركب دابتي، نذر معصية، إذا نذر معصية هل ينعقد النذر أم لا؟ نحن في سرد الأقسام الخمسة ثم نرجع لها. الخامس نذر التبرر أي فعل البر. هذه الأقسام الخمسة التي ذكرها ابن قدامة في المغني نعود إليها. قال: أما النذر المطلق، لله علي نذر ولم يعين ما هو المنذور، ثم هون بطل أن يسمي شيئا مخافة أن يعجز عن وفائه، مثلا فكفارته كفارة يمين. أما نذر اللجاج فهو مخير فيه بين أن يفي بنذره على ما فيه من مشقة أو ثقل، وبين أن يخرج منه بكفارة، لأنه خرج في ساعة الغضب وفي خصومة. نذر المباح كذلك، إن شاء فعل الأمر المباح وإن شاء أعرض عنه وعنه كفارة. نذر المعصية يحرم الوفاء به، وهل عليه كفارة أم لا؟ يرجع هذا إلى هل نذر المعصية ينعقد أو لا ينعقد. فقد جاء الحديث كما تقدم: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليوفي صومه. وهل في هذه الأشياء معصية؟ أمر مباح، لكن جاء الحديث الصريح: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. طيب فلا يعصيه، انعقد النذر وينحل بكفارة أو لم ينعقد فلا كفارة فيه. هكذا وجهة النظر عند بعض العلماء، أنه لم ينعقد أصلا. وهناك بعض التفصيلات والتفريعات تدخل في هذا الشيء الكثير، وكل مباحث النذر ترجع إلى هذه الأمور الأساسية. إذا نذر مكروها أيضا لا ينبغي أن يفي به، إنما كما لو نذر طلاق زوجته، الطلاق مكروه، فإنه لا يفي ويخرج منه بكفارة. نذر التبرر هو نذر عبادة، لله علي نذر أصوم يوما. هذا النذر التبرر خاليا عن الشرط، ابتداء من نفسه، شاف نفسه كسلان عن الصيام، الناس يصومون الاثنين والخميس والأيام البيض وكذا وكذا، وهو ما يصوم ولا يوم، قال لله علي نذر أصوم، أصوم يوم الاثنين. فهذا نذر إيش؟ تبرر مطلق عن شرط، عليه أن يفي به إلا إذا عجز انتقل إلى الإيش؟ الكفارة. أو كان مشروطا، لله علي نذر إن شفى الله لي مريضي أصوم 10 أيام، فهذا نذر تبرر بصيام 10 أيام مشروطا بشرط، يعني معاوضة بعشرة. فإن أعطاه الله ما اشترط عليه أن يفي بنذره، وإذا لم يعطه الله ما شرط لا زال في حل، لأن المشروط لم يحصل، فليس عليه كفارة وليس عليه شيء. هذه أقسام النذر فيما يتعلق بالمنذور. والأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله كلها تدور حول هذه النقاط وحول هذه المباحث، إلا أن تفريعات الفقهاء واستنتاجاتهم وسعت الباب إلى حد بعيد. فجاءوا مثلا عند نذر المعصية، لو نذر أن يذبح ولدا كما نذر عبد المطلب أن يذبح إيش ولدا، ماذا يفعل؟ ذبح الولد معصية؟ قالوا يذبح إيه؟ يكفر بذبح شاة، وفديناه بإيش؟ حن عظيم. قالوا لا، 100 بدنة دية الإيش؟ الإنسان، كما حكمت الكاهنة في فداء عبد الله بإيش؟ 10 إبل 10 حتى بلغت 100. نذر أن يذبح نفسه، نذر أن يتبرع بجميع ماله، قال يكفيه أن يتصدق بالثلث كما في حديث أبي لبابة. لما وقع منه ما وقع وجاء وربط نفسه في سارية المسجد، جعل على نفسه إن تاب الله عليه أن يخرج من ماله كله في سبيل الله. فقال له صلى الله عليه وسلم يكفيك الثلث، تصدق بالثلث والثلث كثير. وهناك من يقول إن عين مثلا 1000 فعليه الوفاء، وإن كان 100,000 فهذا شيء كثير أو يعجز عنه فكفرت. وتوسعوا في الجزئيات التي يدخلها النذر تفريعا على ما تقدم من الأقسام 5. هذا مجمل مواطن مباحث النذر، وسنمر على الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله لنطبق هذه المبادئ وهذه الأقسام على تلك النصوص إن شاء الله. ما في وفاء، إنما كفار، لأنه ما سمى شيء، لله علي نذر. طيب نذر بإيش؟ قال بس كنت عايز أسمي شيء لكن خفت ولم يسمي شيء، إذن عليك كفارة لأنك عقدت النذر. نعم.
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه.
شوفوا يا إخوانا، القرآن يأتي ينص على النذر، والسنة تنص على النذر، والرسول يقرر الكثيرين على النذر، وهنا يأتي الحديث إيش؟ نهى. النهي هذا نحمله على التحريم ولا على الكراهة؟ على الكراهة، لأن الأصل الإباحة، الأصل الجواز. فإذا جاء النهي عن الجائز يبقى النهي هنا للإيش؟ للكراهة. وليش؟ لأن الإنسان قد يتطور ويلد في نذره ثم يعجز. ثم ما قيمة النذر في حياتك؟ مريض موجود، غائب مسافر، هل قولك لله علي نذر إن شفى الله مريضي أفعل كذا سيجعل الله يشافيه عشان تفعل؟ تقول يا جماعة إذا قلت إن شفاني مريضي ذبحت شاة، طيب إذا كان الله من أول مقدر وفاته مقدر عدم برئه، قولك هذا حيجعل الله سبحانه وتعالى يشافيه؟ ما هم لا يأتي بخير، ولكن صادف نذرك إرادة الله فعل ما طلبت. الله مريد شفاء، نذرت أو لم تنذر، قضاء الله وقدره أنه يشافي. لو ما كنتش نذر تذبح الشاة؟ إذا ما كنتش نذرت إن الله شافى مريضي سأذبح شاة، والحال أن الله مقدر شفاء، لو لم تقدم النذر هتذبح الشاة؟ لا. إذن النذر من حيث هو لا يغير إرادة الله، ولا يقدر على فعل أو جلب ما لم يرده الله. طب إيش الفايدة منه؟ يستخرج به من البخيل. هذا لو قال له اذبح أرنب ولا اذبح دجاجة يقول لا، لكن بالنذر استخرجنا منه شاة. وهذا نهي عن المباح، نهي نزاهة، تنزيه، لئلا يقع الإنسان فيما لا يقدر عليه أو يعجز عنه.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم.
يسوق لنا المؤلف رحمه الله حديث عقبة هنا، ويعتبر مدار أحكام النذر على هذا الحديث بأصله وتوابعه ورواياته. قال رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفارة النذر كفارة اليمين. هذا اللفظ مبتدأ وخبر عار عن القيود والشروط. كفارة النذر كفارة اليمين، والكفارة من الكفر وهو التغطية والستر، ومنه سمي الكافر كافرا لأنه يغطي ما وجب لله عليه ويجحده، ويسمى الزارع كافرا لأنه يشق الأرض بالمحراث ويبذر الحب ويغطيه، يكفره يغطيه بالتراب. وهنا الكفارة هي التي تغطي الذنب وتخفيه، بمعنى تمحوه، والله سبحانه وتعالى واسع المغفرة. فكفارة النذر أي العمل الذي يخرج الإنسان من عهدة النذر، هو العمل الذي يخرج الإنسان من عهدة اليمين. ومن هنا كانت مباحث الأيمان ومباحث النذور متداخلة ومشتركة. والبحث الفقهي هنا أي النذور؟ نحن تقدم لنا تقسيم العلماء النذر إلى خمسة أقسام: نذر مطلق، نذر اللجاج، نذر المعصية، النذر المباح، نذر التبرر. فأي النذور من هذه الخمسة كفارته كفارة اليمين؟ لم يأتي هنا قيد، ولكن ستأتي الروايات بعد ذلك تقيد هذا العام. ولمجيء هذا النص عاما دون قيد بنوع من أنواع النذور، أخذ العلماء بعض العلماء بأن كل نذر لم يوفي به صاحبه سواء لمنع الشرع من إفائه كنذر المعصية لا يجوز أن يفي به، أو أي نذر مباح، أو النذر بالواجب أو المستحيل، أي نذر مطلقا سواء كان نذرا مطلقا بدون تسمية المنذور، أو كان مسمى وعلى الأقسام المتقدمة، فكفارته كفارة يمين. إذن هذا الجزء من هذا الحديث دليل لمن يقول بوجوب الكفارة في النذر أيا كان نوعه مطلقا. إذا النذر المعصية ينعقد أو لا ينعقد؟ إذا قلنا لا ينعقد فكفارة على أي شيء، وإذا قلنا ينعقد كيف ينعقد مع المعصية؟ يحرم عليه الوفاء بنذر المعصية وعليه كفارة لنذره. لعموم كفارة ليش؟ النذر كفارة اليمين. ولهذا المؤلف رحمه الله لفقهه وإدراكه هذا العموم، وهناك خصوصات أو قيود، أتبع هذا النص العام بالقيود التي تقيد هذا العموم. نعم.
وزاد الترمذي فيه إذا لم يسمه وصححه.
الترمذي زاد في هذا الحديث، قال الأول الأساس اللي رواه مسلم كفارة النذر كفارة اليمين، وعند الترمذي إذا لم يسم. إذن كفارة النذر كفارة اليمين مطلق، لكن جاء قيد إذا لم يسم. فإذا قال لله علي نذر ولم يسم، ماذا نذر؟ هذا هو النذر الإيش؟ المطلق، فعليه كفارة يمين. طيب، مفهوم المخالفة لقوله إذا لم يسم، لو سمى ماذا يكون الحكم؟ إذن تأتي الأحكام بعد ذلك في من سمى في نذره شيء، سينظر في هذا الشيء أهو مما يجب الوفاء به، أهو مما يحرم الوفاء به، أهو مما يخير بين الوفاء وبين الكفارة. الذي يهمنا أن الحديث الأول عقبة كفارة النذر كفارة اليمين إذا لم يسم منذورا، وهو النذر المطلق.
ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من نذر نذرا لم يسم فكفارته كفارة يمين.
هذا تأييد لما إيش؟ لما تقدم، فيكون حديث عقبة وحديث عن ابن عباس سواء كان مرفوعا أو موقوفا أن نذر كفارة النذر الذي لم يسمى كفارة إيش؟
يمين.
اليمين. ونأخذ رواية ترمذي قبل هذا بأنه إيش؟ إذا لم يسمى. نعم.
ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين.
الأول إذا نذر نذرا مطلقا ولم يسم منذورا، إذا لم يسم، جاء زيادة على ذلك من نذر نذر معصية، وهذا نوع من الأقسام قسم من الأقسام الخمسة التي قسم إليها النذر، وهو نذر المعصية. نذر أن يشرب خمر، جاءه بيشرب دخان، أبو ألح عليه وكتقل شوف يا تتركني يا روح أشرب خمر، لله علي نذر إن لم تتركني لا أشربن خمر. يبقى نذر معصية في لجاج وعناد، هذا نذر معصية. هل نقول روح أوفي بنذرك؟ لا، يحرم عليه أن يفي بهذا النذر. طيب النذر هذا فين يروح؟ كفارة. إذن هنا نص صحيح صريح في أن نذر المعصية فيه إيش؟ كفارة، بدلالتين. دلالة أول الحديث كفارة النذر كفارة اليمين بدون تعيين، ودلالة الخصوص من نذر أن يعصي في معصية فإيش كفارته كفارة يمين. نعم.
ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين.
من نذر نذرا لا يطيق في عاطفة وفي ثورة وكذا وكذا وكذا، لله علي نذر لأمشين إلى مكة حافيا. طب دحين بيمشي على البساط ويتعبان، ويمشي كيف حيمشي في الصحراء وفي الحصى وفي الشوك وا 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 وا، هذا لا يطيقه عرفا وفيه مشقة، وستأتي نصوص بخصوص ذلك. المهم أنه يشق عليه، لو نذر أن يتصدق ب100,000 ريال وهو يعمل يوميا بما يغديه ويعشيه، من يجيب 100,000 هللة؟ لا يطيقه. إذن ماذا يكون؟ يظل سجين هذا النذر المعجز له، أو يخرج منه بكفارة يمين؟ بكفارة يمين. نعم.
وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه.
إسناده صحيح، يقول رجحوا الحفاظ، رجحوا وقفه. وقفه على من؟ على ابن عباس. والموقوف عندهم ما أسند إلى الصحابي ولم يذكر فيه الصحابي قال رسول الله أو عن رسول الله، يذكر الأمور وتنسب إليه هو فيكون موقوفا عليه. ولكن علماء المصطلح قالوا إن من الأحاديث الموقوفة تأخذ حكم الرفع ولو لم يقل الصحابي عن رسول الله. متى هذا؟ قالوا إذا كان موضوع الحديث ليس من مواضيع الاجتهاد بالرأي، لأنه إذا كان موضع اجتهاد صحيح الصحابي يقول ما أدى إليه اجتهاده، لكن إذا لم يكن موضع اجتهاد وليس للإنسان فيه مجال للرأي يقرره برأيه وإنما يكون توقيفي، فكون هذه الأنواع من النذور كفارتها كفارة يمين، هل إيجاب الكفارة في نوع من الأنواع محل اجتهاد صحابي ولا لابد أن يكون قد سمع؟ لابد أن يكون قد سمع، فيقال له حكم الرفع أو مرفوعا حكما. فسواء رجحوا وقفه على ابن عباس والنعم. وعندنا قاعدة أو من أصول الفقه، قول الصحابي إذا لم يوجد له مخالف من الصحابة فهو دليل شرعي، دليل على التشريع، لأنه صحابي واجتهد ولم يخالفه نظيره من الإيش؟ من الصحابة، يبقى أيضا موضع تشريع. فسواء رجحوا وقفه أو رجحوا رفعه فالحديث موضع عمل وموضع تشريع ويأخذ حكم الرفع. هنا قلنا بأن هذا الحديث قد يعتبر مدار أحكام النذر، لأن كل واحدة مما تقدم فيها خلاف، وهذا الحديث نص فيما فيه الخلاف، نذر المعصية، نذر ما لا يطيق، ونذر المعصية يختلفون فيه هل ينعقد أم لا لأنه معصية، والنذر يجب التكفير الكفارة عنه إذن هو معتمد لكن ممنوع من تنفيذه. فقد يكون الخلاف شكلي وقد يكون أساسي.
وللبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
من نذر أن إيش؟
أن يعصي الله فلا يعصه.
حديث عائشة، من نذر أن يعصي الله فكفارة إيش؟ كفارة يمين. وهنا حديث عائشة فلا يعصيه، طب والكفارة يا أم المؤمنين؟ قالوا هنا مطلق وهناك إيش؟ مقيد. فنأخذ قيد حديث عقبة ونقيد به حديث عائشة، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. طيب في كفارة ولا لا؟ قالت عنكم حديث عقبة ينص على الكفارة، يبقى إيش؟ حمل المطلق على المقيد.
ولمسلم من حديث عمران لا وفاء لنذر في معصية.
لا وفاء لنذر في معصية. والكفارة قال عندكم حديث عقب، لا كفارة، لا وفاء لنذر في معصية. ليش؟ قال النذر متبرع به بنفسه، وكيف ينذر معصية لله ونقول له أوفي بنذرك ولا تحنث فيه وتقع في معصية؟ المعصية يجب تجنبها، ولا يجوز الوفاء بهذا النذر في تلك المعصية. طيب النذر قد وقع والفعل لسه لم يأتي، وقلتم أنه لا نذر في معصية، كذا نسيبه يروح سبهلل ولا نقول له تعالى أنت استعملت النذر في غير محله، أنت تلاعبت بالنذر، والنذر عهد مع الله، إذن عليك كفارة لنذرك ويمتنع عليك الوفاء فيه. إذن يوفون بالنذر ويخافون يوما. كل نذر؟ ها؟ لا، الآية عامة وجاءت السنة وتقيد يوفون بالنذر في غير معصية.
وعن عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب، متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولأحمد والأربعة فقال إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم 3 أيام.
هنا تقدم من نذر ما لا يطيق فكفارته إيش؟ كفارة يمين. وهذه نذرت أن تمشي حافية القدمين. وفي بعض الروايات عند المنتقى في نيل الأوطار دون ولا تختمر، حافية القدمين نازعة خمارها أي سافرة الوجه. فأمرت أخاها أن يسأل لها رسول الله. إذن هي أدركت بأن هذا النذر سهل هين زي أكل الرطب، ولا صعيب في مشقة؟ في مشقة. فلما استفتى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إيش؟ مرها. مرها هنا للأصوليين مباحث محلها أصول الفقه. حينما يأتي أخوها ويأمرها أن تركب وتمشي، تكون مأمورة بأمر أخيها ولا بأمر آمره؟ بأمر آمره. أخوها ما هو إلا مبلغ سماع التليفون، أخوها مبلغ عن المسؤول المستفتى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبحث هذه المسألة العلماء عند قضية عبد الله بن عمر لما طلق زوجته وهي ايش؟ حائض. قال مره فالايش؟ يراجعها. ما قالش اخبره، قال مره. وفرق بين مجرد الاخبار وصيغة الامر، لان صيغة الامر ايش؟ ملزمة. فيكون المبلغ مأمور من الذي خاطبه مباشرة ولا ممن امر امره؟ ممن أمر آمره. إذن مره فليراجعها، يكون الأمر أساسا صادرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر مبلغ ولده خبر رسول الله، وهنا مرها. فالإيش؟ تمشي ولتركب ولتختمر. و تتمة الرواية نمضي عليها، الله غني عن تعذب أختك نفسها، إن الله غني أو لغني عن أن يعذب أحدكم نفسه، على ما سيأتي في الأخبار الأخرى بعد هذا. إذن هذا توضيح لما تقدم في بعض فقرات وجمل حديث عقبة: ومن نذر نذرا لا يطيقه فعليه ايش؟ كفارة ايش؟ كفارة يمين. هنا مر، لكن مرها فلتمشي ولتركب، وايش بعدها؟
ولتقتمر، فلتقتمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام،
ولتصم ثلاثة أيام كفارة على ما لم تفعله، لأنها نذرت ألا تختمر وألا تنتعل، فأسقط عنها هذين للمشقة، وأسقط عنها دوام المشي، وأعطاها حق الركوب وحق المشي، اللي تقدر تمشيه تمشيه، واللي ما تقدر تركبه، وعليها صوم ثلاثة أيام. وصوم ثلاثة أيام نوع من كفارة إيش؟ اليمين.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال: اقضه أنها. متفق عليه.
هذه قضية يا إخوان لو أخذت بأطرافها كلها لكانت موضع محاضرة كاملة زمنا طويلا. أولا، سعد استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ نذرا كانت أمه نذرته فماتت قبل الوفاء. طيب، ماتت راحت بنذرها ولا باقي النذر؟ ولما استفت رسول الله؟ وبأي شيء كانت قد نذرت؟ قال: أوفي عنها. إيش هو النذر؟ لازم يكون معلوم حتى يوفيه. هنا محط الرحلة. هناك من يقول نذرا بصدقة بمال، هناك من يقول نذر بصوم، هناك من يقول نذر بعتق، لأنه ما جاء نص. ولكن هناك في بعض النصوص أن أمه حينما حضرتها الوفاة قيل لها أوصي، قالت: بما أوصي والمال مال سعد، أنا لا أملك. فماتت، فجاء سعد قال: لو عاشت لتصدقت. أفأتصدق عنها؟ قال: نعم، تصدق عن أمك. وفي بعض الروايات نذرت صوما ثم ماتت ولم توفي نذرها، فقال: أوفي عنها. أيا كان نوع النذر فهنا الحي يسأل عن الميت، والرسول صلى الله عليه وسلم أذن له أو أرشده أو أمره أن يوفي النذر عن أمه، فهل لكونها أم مفهوم وأن خاص بالأبوين، ولا كل إنسان يمكن أن يوفى عنه بعد موته؟ وبالتالي هل الميت ينتفع بعمل الحي أم لا؟ وهذه القضية الكبرى التي يتسع المجال في الحديث عنها. أولا، بصفة عامة، عمل الحي بالنسبة للميت الذي ينتفع به أو لا ينتفع، إما أن يكون ماليا أو بدنيا. فالمالي مثل الكفارة وسداد الدين والصدقة، كل هذه أمور إيش؟ مالية. والبدني الصوم، الصلاة، الذكر، التلاوة، كل هذه إيش؟ بدنية، ليس فيها المال. فأجمعوا أن كل عمل مالي يجزئ فيه عمل الغير عن الميت ويؤدي الحق عنه، كما جاء كانوا في أول الإسلام إذا قدموا جنازة للنبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها، سأل أعليه دين؟ إن قالوا لا صلى عليه، إن قالوا نعم قال صلوا على ميتكم أنتم. فجاء بجنازة فقالوا نعم عليه دين ديناران، قال صلوا عليه أنتم. فقام أحد الحاضرين وقال يا رسول الله صل عليه ودينه علي، ودينه إيش؟ علي. قال برئت منه ذمته وشغلت به ذمتك؟ قال بلى. فتقدم وإيش؟ وصلى عليه. يبقى هذا الميت انتفع بعمل الغير في المال ولا لا؟ انتفع واستفاد صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. كان صلى الله عليه وسلم بعد مجيئه إلى المدينة يتصدق عن خديجة رضي الله تعالى عنها، حتى كان يذبح الشاة ويقول عن خديجة. عائشة ضايقت، خديجة خديجة حتى بعد الممات خديجة؟ اي نعم بعد الممات، لأنها قدمت قبل الممات ما تستحق به ذلك، أولى نساء العالمين أسلمت ووازرته في وقفتها معه ضد قومه، وقدمت إليه مالها وكانت من أكثر أهل مكة مالا بتجارتها. لما أتاها وقال يا خديجة والله أنا أسرفت في مالك، يعطي المساكين، يعطي المحتاجين، يرفق كذا، يسوي كذا، لقد أسرفت في مالك. فدعت صدارة قريش وأحضرت كل ما عندها من المال ووضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت أشهدكم أن مالي هذا تحت تصرف محمد. طب وحصل من منح؟ ولذا لما كثرت عائشة قال يا عائشة وما لي لا أفعل، وقد وزرتني بمالها وقد آستني بشخصها ولي منها الولد، يعني انت ما جاني منكم شيء، انا لي منها الولد. وعدد فضائلها، وكما يقولون لها مع جبريل شوية مزح. كان صلى الله عليه وسلم يخرج في بعض فجاج مكة يتعبد هناك دون ان يعلم به احد، وتذهب خديجة بالطعام والشراب في الجهة التي خرج إليها تبحث عنه وتقدم له الطعام والشراب. فلقيها جبريل في صورة رجل، قال يا خديجة أين محمد؟ قالت ما أدري، مخافة عليه منه. تحسب من إيش؟ من أعداء. لما رجع جاء جبريل وقال يا محمد الله يقرئك السلام ويقرئ خديجة السلام. ولما جاءه جبريل في الغار ثم جاءه رآه في الأفق وجاء قال زملوني، قال تعال ايش فيه؟ قال هذا الذي رأيته أول. قال تعال اقعد عندي، اجلس في حجري، أتراه؟ قال نعم أراه. انتقل هنا، تراه؟ نعم أراه. كسرت عن رأسها وكشفت شعرها وقالت أتراه؟ قالها لا. قد أثبت ليس هذا بشيطان، إنه ملك، لأن الملك لا ينظر للمحارم. شوف العقل إلى فين. ولما ارتعت فقد لا قم، أخذت بيده إلى ورقة إلى عمه أو إلى قريبه، اسمع من ابن أخيك ما يقول، يعني رابطة الجأش، ساندت وزرت. الذي يهمنا أنه صلى الله عليه وسلم كافأها بأنه كان يفعل الخير باسمها وهي ميتة، فهل يا ترى يفعله رسول الله وهي ما تستفيد منه؟ لا. إذا مات ابن آدم انقطع إلا من. والآثار في هذا الجانب بتأييد قول من يقول إن الميت ينتفع بعمل الحي وافرة. الفريق الثاني يقول لا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وسعي الغير ليس من سعيه. طيب ولد صالح يدعو له، قال الولد من كسب أبيه، جزء منه. والإمام ابن تيمية رحمه الله بحث هذه المسألة وأتى بأدلة نقلية وعقلية ما لم يدع مجالا لأحد في التساؤل، بأن الميت ينتفع من عمل الحي أيا كان نوعه، بدني أو مالي. أكثر العلماء يقولون ينتفع بإيش؟ بالمال فقط، وهو يقول لا، بالمال وبالبدن. ومن أبسط المبادئ اللي جابها شرعا عملا، الآن لما يقول الصلاة على الرجل، يستفيد بصلاتنا عليه أو لا يستفيد؟ إذا لم يستفيد لماذا نصل؟ فهذا عمل الغير ينتفع به الإيش؟ الميت. ثم لما جاء الرجل بعد موت أبي ماذا أبرهم؟ قال صل، كيف أبر والدي بعد موتهما؟ قال صل لهما مع، ادعو لهما مع دعائك، وصل له مع صلاتك. وجاء في الصوم، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. والمسألة طويلة وفروعها عريضة، حاصل كل البحث في هذا فيما جمعه الإمام ابن تيمية في المجموع، فليرجع إليه من شاء في ذلك. الذي يهمنا هنا أن سعدا استفسر رسول الله، استفتاه أن أمه ماتت وعليها نذر، سواء كان استفتاؤه عن النذر أو عما كانت تريد أن تفعله وهو غائب والمال مال سعد. فهنا في قضية ماتت وعليها نذر، أيا كان هذا النذر، إن قلنا إنه صوم صوم عنه، إن قلنا إنه عتق اعتق عنه، بهذا مالي وهذا بدني، والكل يصل ثوابه إليه. إذن من مات وعليه نذر لم يوفه وكان نذر تبرر على صاحبه أن يوفي به ما لم يشق عليه، ينحل النذر بموته ولا يكون دينا عليه؟ دينا عليه. من الذي يوفيه إن كان ماليا وترك في التركة الوفاء؟ أخذ من التركة قبل كل شيء. وإن لم يكن في التركة وفاء، قام عنه ولي صديقه أيا كان من المسلمين، يؤدي النذر عنه أجزأه، كالدين للآدميين سواء. بل إن الشافعي يقول إن دين الله أحق، يقدم على دين العباد. الحديث أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ينفعها؟ قالت بلى. قال فدين الله أحق.
وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال: لا. فقال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود والطبراني واللفظ له، وهو صحيح الإسناد.
هنا في علاقة النذر بالزمان والمكان، هذا الرجل نذر أن ينحر إبلا بمكان يسمى بوانة، وبوانة اسم لعدة أماكن، منها مكان بأسفل مكة، ومنها مكان في طريق الشام، ومنها مكان جهة رابغ. أيا كان هو، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الذي دعاك أن تخصص هذا المكان؟ ثم استفسره: هل كان موجب اختياره لبوانة عمل جاهلي؟ كان فيها صنم من أصنام الجاهلية؟ قال له: لا، لأنه لو كان فيه صنم وهم كانوا ينحرون للأصنام، فإذا ذهب هذا ونحر هناك يكون إيش؟ فعل مثلهم. طيب، ما فيها صنم، أكان فيها عيد من أعيادهم، من أعياد الجاهلية، وأنت تروح وتريد أن تحيي هذه الأعياد؟ قال له: لا. إذن المقتضى موجود وهو النذر، والمانع منفي وهو الصنم أو العيد. إذن ما بقي إلا أن ينفذ المقتضى الحاصل، أو في بنذرك، بدل ما في مانع من الموانع ولا في مشابهة مع الكفار، فأوفي بنذر. يفهم من هذا لو أن إنسانا نذر أن يبرأ، لأن هذا ينحر والنحر لله سبحانه، نذر عملا في مكان معين وكان لهذا المكان ارتباط بعمل الجاهلية أو الجهال المبتدعة، فإنه لا يحق له أن يفي بنذره في ذاك المكان. أما إذا كان خالصا بعيدا لا علاقة له لا بجاهلية ولا بابتداع، فله أن ينفذ ذلك. وسيأتي ما يتعلق بالمساجد عامة أو خاصة. نعم.
فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله،
لأن النحر في مكان كان فيه صنم معصية، والنحر في مكان كان عيدا للجاهلية معصية، فلا وفاء في معصية.
ولا في قطيعة رحم.
ولا في قطيعة رحم، تخاصم هو وأخوه أو شريكه أو كذا، كما وقع من عمر رضي الله تعالى عنه أن أخوين تحاكما أو تخاصما في تركة أبيهما لم تقسم، فطلب أحد الأخوين من أخيه الأكبر أن يقسم التركة وأن يعطيه حقه، فقال: لله علي نذر، إن كلمتني مرة أخرى في قسمة التركة لأجعلن مالي كله في غتاج الكعبة. فرفع الأمر إلى عمر فقال للذي نذر: إن الكعبة لغنية عن مالك، كفر عن نذرك واقسم مالك مال أبيك بينك وبين أخيك. لما هنا نذر بأن إيش يتصدق بكل ماله إلى إرتاج الكعبة. وهنا تأتي قصة أبي لبابة رضي الله تعالى عنه لما ذهب إلى بني قريظة وحصل منه ما حصل وعرف نفسه أنه أخطأ وجاء وربط نفسه في سارية المسجد وهناك مكتوب عليها اسطوانة أبي لبابة أو اسطوانة التوبة. قال والله لا يفكني منها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزلت توبته في الفجر فقالوا أرادوا أن يفكوه؟ قال لا والله حتى يخرج رسول الله ويفكني. فقال يا رسول الله إني نذرت أن من تمام توبتي أن أهجر مسكني وأن أجاورك وأن أخرج من مالي كله في سبيل الله. فقال له صلى الله عليه وسلم يكفيك الثلث. ولهذا يقولون من نذر أن يتصدق بجميع ما يملك فإنه لا وفاء في ذلك لأنه مشقة عليه، كما جاء في بعض الروايات الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقدر البيضة من الذهب، يا رسول الله أنا استخرجت هذا من الأرض الركاز أو المعادن، فأعرض عنه فجاء وقال استخرجت هذا فهي في سبيل الله، أعرض عنه. وفي الثالثة أو الرابعة أخذها منه وحدفه بها. يقول الراوي لو أصابته لآلمت، طبعا قطع الذهب قد البيضة لو جت في الرأس فكشها. ولماذا فعل هذا صلى الله عليه وسلم؟ بيّن، قال يأتيني أحدكم بكل ما يملك ويقول هذا في سبيل الله ثم يذهب يتكفف الناس السؤال؟ إنما الصدقة عن ظهر غنى. هل كان عندك 20-30 بيضة زي هذه؟ ما عليش، لكن هي الوحيدة وما عندك غير وتصدق بها وتروح تشحت؟ لا، على نفسك أولى. إذن كونوا يتبرع بجميع ماله. طب احنا نقف موقف تاني، لما ندب صلى الله عليه وسلم المسلمين للصدقة ومن الغد جاء أبو بكر بجميع ماله، عمر لما سمع ندب رسول الله للصدقة قال اليوم آخذ حق من أبي بكر، وراح وقسم ماله قسمين، نص للعيال ونص جابه. قال له ما هذا يا عمر؟ قال والله يا رسول قسمت المال نصفي، نصفه لأولادي ونصفه في سبيل الله. قال بارك الله فيك. جاء أبو بكر ما هذا؟ قال هذا والله جميع مالي. قال ماذا تركت لعيالك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. هذا من حق أبي بكر أن يقولها في ذلك الوقت لوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفته لحاله. وهنا قال العلماء لا يجوز لإنسان أن يتصدق بجميع ماله إلا إذا كان على شاكلة أبي بكر وأهل بيته، لأن أهل بيته لن يلومونه على ذلك، يساعدون يصبرون معه. ولذا لما خرج مهاجرا أتى بمال عظيم، وهو الذي دفع ثمن الأرض لهذا المسجد ودفع صداق عائشة عن رسول الله وأشياء كثيرة كان يفعلها أبو بكر. وأخذ كل ما كان من مال. وجاءت ابنة أبي بكر وأخذت حصى ووضعته في كيس ووضعته في كوة. جاء أبو قحافة: أين أبوكم؟ ما ندري. ماذا ترك لكم؟ قلت: كثير. تعالى. هو كان أعمى. أخذت يده يحسس على هذا الكيس، يحسب دراهم ودنانير وهو من الحصى. قال: الحمد لله، هذا شيء كثير، شيء كثير. فإذا كان أهل الرجل على شاكلته صبرا ورضا وامتثالا واحتسابا ما في مانع، لكن إذا كان أهله صباح مساء يطالبونه، يتصدق بكل ما يملك ويقعد يتحايل عليهم بالكذب بالوعود الخالف، لا. إذن من نذر أن يتصدق بجميع ماله أجزأه في ذلك الثلث، والله تعالى أعلم.
ولا فيما لا يملك ابن آدم.
ما لا يملك؟ تقول إن شفى لي علي نذر أن أعتق جارية فلان، أعتق عبد فلان، أتصدق بالمزرعة الفلانية حقة فلان، ده لا تملك حتى تتصرف فيها. ولا نذر في إيش؟ ما يملك ابن آدم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال: صلها هنا. فسأله فقال: صلها هنا. فسأله فقال: فشأنك إذن. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.
هذه قضية المفاضلة بين المساجد الثلاث وتسوية عامة مساجد الأرض. الرجل رضي الله تعالى عنه فرحا بأن الله يفتح على رسوله مكة، وهذا أعظم الفرح، نذر إن الله فتح عليه مكة أن يذهب إلى بيت المقدس يصلي هناك. فلما تمم نذره وفتح الله على رسوله، جاء يستأذن رسول الله في السفر. ماذا قال له؟ النذر هذا صحيح ولا باطل؟ الصلاة في بيت المقدس صلاة، وفي مكان إيش؟ فاضل، ما في مانع. المشقة ولا الطول ولا القصر هذا شيء جانبي. قال له: صلها هنا. كان هذا السؤال في المدينة ولا في مكة؟ الغالب يرجح أنه في المدينة. وقوله صلها هنا، طب أنا معين بيت المقدس، وش اللي نقله هنا؟ قالوا قاعدة عامة: من نذر صلاة في إحدى المساجد الثلاث يجزئه الوفاء بنذره فيما نذر، أو الصلاة فيما هو أفضل، وهي في الفضيلة المسجد الحرام، مسجد النبي عليه السلام، بيت المقدس. فمن نذر أن يصلي في بيت المقدس وهو في المدينة وصلى في مسجد رسول الله أجزأه وفاء بنذره البيت المقدس. وامرأة كان حصل عليها مرضة، إن شفاني الله صليت في بيت المقدس، فجاءت لميمونة تبغى توادعها وجهزت نفسها، قالت: اجلسي وكلي ما جهزت نفسك، سمعت رسول الله يقول كذا. فجلست وصلت في المسجد النبوي أجزاها. من نذر أن يصلي في المسجد النبوي وكان في مكة، إن صلى في مكة أجزأه عن المسجد النبوي إذا نذر الصلاة في المسجد الحرام. ماذا يكون عليه؟ هل هناك ما يجزئ عنه؟ لا، لأنه أفضلها. عليه أن يفي بنذره ما لم يشق عليه. هذا باب إيش؟ باب آخر. الحديث أن الرجل لما قال لرسول الله: خل صالها هنا، الرجل ما سكت، سأله مرة ثانية، قال له: صالها هنا. طيب يكفيك يا ابن الحلال، صلها هنا، هذه صيغة أمر، لكنه أمر إرشاد وليس أمر إيش؟ إلزام. لأنه لو كان أمر إلزام ما سأل، التزم وسكت، فعرف أنه أمر إرشاد سأل. لما لج في السؤال قال شأنك بنفسك، أنت حر. يبقى حينئذ الحكم الفقهي في هذه المسألة أنه صلاته في مسجد أفضل من المسجد الذي نذر الصلاة فيه تجزئ عنه. وإذا أراد أن يفي بنذره حرفيا فلا مانع، شأنك، التعب عليك أنت، بيت المقدس قاعد وتفضل روح، أنا نصحتك وبينت لك ما هو الأسهل ويسقط عنك ويخرجك من العهدة وانت ما قبلت، فكيف شأنك؟ كما جاء الرجل قال عندي دينار، قال انفقه على نفسك، دينار آخر على زوجك، دينار آخر على ولدك، كذا كذا، قال شأنك به، صرفه زي ما تبغى.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
المؤلف رحمه الله بعد حديث صل هنا يأتي بحديث النهي عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، بمعنى أنه لو نذر صلاة في مسجد سوى الثلاثة أجزأه الصلاة في أي مسجد كان، لأنه لا مزية لمسجد على مسجد إلا المساجد الثلاث، ولم يؤذن في شد المطي أو وضع الرحل إلا إذا كانت الرحلة إلى مسجد من الثلاث. طب فإذا نذر أن يصلي في قبى، قال نعم يفي، لأنه قريب لا تشد الرحل إليه، يأتيها على أقدامه ويرجع ويتغدى في بيته، إنما يأتيها إتيانا عاديا. وبقي النهي عن شد الرحال لجميع مساجد العالم إلا إذا كان النذر لواحد من المساجد الثلاث. وعلى ما تقدم أنه إن صلى في مسجد أفضل مما عينه أجزأه. والمؤلف يأتي بهذا ليش؟ ليبين أن من نذر صلاة في مسجد من مساجد العالم لا يلزمه تعيينه، وإنما يجزئه أن يصلي في أي مسجد كان أقربها إليه. أما إذا عين واحدا من المساجد الثلاث فإنه مسموح له أن يشد الرحلة إليها. وهذا الحديث يا إخوان من قضايا الأمة السابقة. في القرن السابع وقع للإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى علينا وعليه بسبب هذا الحديث مشاكل، ووقع فيه نزاع، وإلى الآن بعض الناس ينازع في هذا الحديث. وابن حجر في فتح الباري ينقل كلام السبكي وينقل كلام العلماء، ومحط الرحل فيه تعيين المستثنى منه، وهذا يحتاج إلى زمن طويل. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد في أي شيء، هل المراد عين البقعة فقط؟ ولأي شيء البقعة؟ يشد الرحل لواحد من الثلاثة لأي شيء؟ ها؟ إيش؟ من سامع؟ عبادة؟ النهي عن شد الرحال هل هو مطلقا ولا يجوز أن يشد الرحل من قرية إلى مدينة إلى مدينة أخرى لغرض شرعي؟ من كانت هجرته لامرأة يتزوجها شد الرحل للمرأة ولا لا؟ من كانت قل سيروا في الأرض فانظروا في شد الرحل والسفر ولا لا؟ فقد يكون لصلة الرحم وقد يكون لطلب العلم، وعندنا الرحلة في طلب العلم، وقد يكون لزواج، وقد يكون لتجارة، وقد يكون لموعظة وعبرة. فاعتبروا يا أولي الأبصار وإنكم لتمرون عليها مصبحين وبالليل أفلا تعقلون؟ انظروا وتأملوا على قرية لوط. إذن هناك شد الرحال في أمور عديدة لأماكن متعددة، ولا يمكن أحد ينكر هذا. إذن الحصر هنا لثلاثة مساجد في أي نوع؟ ها؟ صلاة. أعتقد أن الوقت لا يتسع للتوسع في المستثنى منه وهو محط النزاع، وبعض الناس يأخذ سليك طريق الشدة والنزاع، وبعض الناس يأخذ طريق السهولة والإعذار. وأول من أعذر الناس الجهال ابن تيمية، لأنه رحمه الله لما تكلم في هذا الموضوع وجاء الكلام عن هذا في المجموع، جاء أخيرا وقال لا ينبغي لطالب العلم أن يقصد مسائل غير العبادات أو مسائل غير الأماكن الثلاثة، فإذا كان هناك جاهل لا يعرف هذا الحديث ولا يعلم عنه وبقصد حسن ونية خالصة وجاء لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يكون عاصيا شد الرحل لغير المسجد؟ يقول لا، إنه معذور بجهله ولا ينفك في مجيئه عن الصلاة في المسجد، لأن بيت رسول الله في المسجد، والمسجد هو عين بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحجرة دخلت في المسجد. فالموضوع هذا نتركه جانبا، وقد كتبت عنه مفصلا نقلا عن كلام ابن تيمية وغيره في تتمة أضواء البيان عند قوله سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وكما قام الزوبعة زمان على ابن تيمية رحمه الله في مصر، قام الزوبعة هنا أيضا لكن صغيرة وأخذت وقتها ويش وراحت. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا. والمهم في إيراد هذا الحديث أن من نذر السفر إلى أحد المساجد الثلاثة فله أن يفي به ويجزئه عنه الصلاة فيما هو أفضل منه. ومن نذر الرحلة لمسجد من مساجد العالم أيا كان هو فلا تلزمه الرحلة إليه، ويجزئه أن يصلي مكانه. والله أعلم.
وعن عمر قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتني.
النذر من الكافر يصح أم لا؟ بعض العلماء يقول لا يصح لأنه ليس موضع تكليف، والآخرون يقولون يصح لأن الكافر مخاطب بفروع الشرع بعد أن يأتي بأصول العقيدة. ما سلككم في سقر؟ قالوا إيش؟ الصلاة هذا فرع ولا أصل؟ الصلاة فرع عن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهنا عمر كان قد نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فلما جاء المدينة تذكر وأخبر رسول الله فقال له إيش؟ لا، أنت فعلت هذا في الجاهلية ما عليك شيء، لا، أوفي بنذرك يا عمر. وهنا أمام هذا التصريح أوفي، يقف العلماء يتلطفون، هذا أمر استحباب، هذا أمر توجيه، هذا أمر جواز، ولكن يقول أوفي بنذرك، فأمره أن يفي بنذر. إذن النذر يصح من المسلم ومن الكافر إذا أسلم يوفيه، والله تعالى أعلم.